الحمد لله، الحمد لله الذي كتب الفناء على كل شيء، الحمد لله القائل كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وأشهد أن لا إله إلا الله الدائم الواحد الأحد، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وعلى من سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فمرحبا وأهلا وسهلا بكم مشاهدينا في كل مكان عبر قناة ابن عثيمين. أسأل الله أن يجعل هذه القناة قناة مباركة نافعة تنفع المسلمين جميعا. مشاهدينا الكرام، نحن معكم في برنامج تيسير الفقه، نرحب بكم في كل حلقاتنا، ومتابعتكم لنا شرف لنا. وهذا البرنامج نناقش فيه المسائل الفقهية بشكل ميسر مختصر يستفيد منه طلاب العلم وغيرهم. ويسرنا في هذا البرنامج أن يكون ضيفا لنا نناقش معه المسائل الفقهية ويجيب على إشكالاتنا وتساؤلاتنا معالي الشيخ الدكتور العلامة سعد بن ناصر الشثري. فأهلا وسهلا بكم معالي الشيخ.
حياك الله، ورحب بك ورحب بالمشاهدين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياهم العلم النافع والعمل الصالح، كما أسأله سبحانه أن يغفر لموتانا وموتى المسلمين.
اللهم آمين، اللهم آمين. مشاهدين الكرام، قد أخذنا معكم في الحلقات الماضية ونحن معكم في كتاب الجنائز، أخذنا في الحلقة الماضية صفة غسل الميت، طريقة تغسيله، والمستحبات والمسنونات والواجبات المتعلقة في ذلك. وعلنا بعدما أخذنا قسطا من هذه الصفة، صفة تغسيل الميت، نبتدئ بإذن الله جل وعلا مستكملين ما بقي لنا من هذه الصفة في هذه الحلقة عن الأحكام المتعلقة في شعر الميت، سواء من امرأة سواء من أنثى أو ذكر، وماذا يصنع به، وماذا يجوز من حلقه أو إزالته، وماذا يجب إبقاؤه. فعلنا أن نناقش مع الشيخ في بداية هذا اللقاء حول هذه المسألة في شعر الميت ذكرا كان أو أنثى.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فإن شعر الميت على أنواع. النوع الأول ما يتعلق بشاربه، فلا بأس من قص شارب الميت إذا كان طويلا، بذلك من الأمور المستحبة. وهكذا أيضا بالنسبة للإبط، لا بأس من نتفه، لأن هذا من أفعال السنن، وبالتالي فلا حرج فيه. الأمر الثالث ما يتعلق بأخذ العانة، نقول هذا لا يجوز، ولا يحلق تحلق عانة الميت، لأنه يترتب عليها كشف عورات ومس لها، ولا يجوز مثل هذا بالنسبة للميت. ومن ثم فإن حلق العانة بالنسبة للميت حرام، لا يجوز. النوع الرابع ما يتعلق بشعر الرأس، أيضا لا يحل له من يحلق رأسه لعدم وجود مسوغ لحلق الرأس. في المسائل السابقة، إذا أخذ الشعر، بعض الفقهاء يقول بأنه يوضع معه في الكفن، وبعضهم يقول لا بأس من إلقائه، والأمر في مثل هذا واسع. إذن شعر الرأس لا يحلق، ماذا يفعل به؟ هل يسرح شعر الرأس ويرجل أو لا؟ هذه المسألة من المسائل الخلافية التي اختلف فيها أهل العلم. فهناك طائفة قالوا بأنه يكره تسريح الشعر، وهو مذهب جمهور أهل العلم، كما هو مذهب الإمام أبي حنيفة ومالك وأحمد. وقالوا بأن تسريح الشعر قد يترتب على شيء من سقوط شيء من شعرات الرأس، ولعدم وجود الحاجة له. وذهب الإمام الشافعي إلى أنه مباح تسريح الشعر، وبل بعض الفقهاء قال بأنه مستحب، واستدلوا على ذلك بما ورد في الحديث أنهم قاموا بتظفير شعر ابنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الرواية، يعني التظفير والتشقيق ونحوها، لا تدل على التسريح، ولكن ورد في بعض الروايات التصريح بأنهم سرحوا شعرها، وقد نسب الإمام أحمد هذه اللفظة إلى وهم من بعض الرواة، وقال بأن الراوي أراد مجرد التظفير وليس مراده تسريح الشعر. والذي يظهر أن هذا أيضا من الأمور التي لا بأس فيها لعدم وجود الدليل الدال على المنع، بل في ذلك إبعاد للمياه التي تكون في الرأس وتسوية لشعر الرأس، وقد يظهر شيء من الشعر خصوصا عند كثرته من وراء كفن أو نحوه فيظن بصاحبه سوءا، ومن ثم فإن الأظهر جواز تسريح الشعر الميت وأنه لا حرج فيه. إذا كان شعر الميت كثيفا فإن المستحب خصوصا بالنسبة للنساء المستحب تظفير الشعر الطويل بحيث يجعل ضفائر، فيستحب أن يجعل شعر الأنثى 3 ضفائر، وأن تسدل هذه الضفائر من الخلف كما فعلت أم عطية بابنة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا يعني من الأمور التي يعني ينبغي أننا نلاحظها هنا أنه يستحب بعد تغسيل الميت أن يتم تنشيف أعضاءه لإبعاد الرطوبات والسوائل التي تكون فيه، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نشف بعض الموتى، ورد ذلك في عدد من الأحاديث. هنا مسألة أيضا تتعلق بما بعد التغسيل لما ذكرنا التنشيف، وهي أنه مرات قد يخرج من السبيلين بعد الغسل شيء، فيقال إذا خرج شيء استحب تنظيفه، إذا خرج من السبيلين بعد تغسيل الميت استحب تغسيل المكان مرة أخرى ثم تغسيل الميت غسلة أخرى إلى أن يصل إلى 7 غسلات. فإذا وصل إلى 7 غسلات قال يستحب أن يتخذ له من الأساليب ما يوقف خروج الخارج، بحيث يأخذ قطن فيوضع في مكان الخارج لأن ليؤمن من خروج شيء، وبالتالي يؤثر على الكفن وقد يؤثر على الحاملين له، ويؤدي ذلك إلى ظن السوء في هذا الميت. إذا لم يوقف بالقطن فبعض الفقهاء يقول يؤتى بطين حر فيوضع في ذلك المكان من أجل أن ينشف، وفي مثل أزمنتنا هذا لا بأس أن يوضع لزقة توضع على مكان الخارج بحيث يؤمن أن يخرج منه شيء. أيضا لو قدر أنه خرج أو حصل حدث بعد الاغتسال فإنه حينئذ يتم إعادة الوضوء بالنسبة لأعضاء الميت. نعم، هذا بالنسبة لتغسيل الميت.
جميل، حفظك الله. بعد ما يخرج ليس بعد تغسيله، إنما بعد ما يتم تكفير الميت، كفر الميت ثم خرج مثلا شيء من السبيلين.
نعم، كما تقدم إذا خرج من خارج فحينئذ سيؤدي إلى نجاسة الأكفان، فيستحب تنظيف هذه الأكفان أو تغييرها بحيث تغسل وتنشف ثم يعاد تكفين فيها مرة أخرى بعد أن يؤمن من خروج الخارج مرة أخرى بالوسائل السابقة، إما بوضع القطن إن كان القطن يكفي، وإلا بوضع اللزقات التي توقف الخارج. هذا أيضا في مسائل العمليات الجراحية قد يكون هناك شق في البدن فيموت في أثناء العملية، فبالتالي الأطباء لا يقومون بجراحة أو بخياطة مكان الجرح، فيقال في هذه الحال يستحب وضع لصقة من أجل ضم بدن الميت لئلا يخرج منه دم بعد ذلك، وبذلك يؤمن من تلوث الكفن بالدم الخارج من الميت. نعم،
حفظك الله ورعاك. كذلك من الأسئلة حول هذا الموضوع، تغسيل الميت في الحمام هل يجوز؟
نعم، تغسيل الميت في الحمام إذا كان هناك نجاسة ولا يؤمن عليه من حصول النجاسة عليه أو على المغسل له فحينئذ يمنع منه، وأما إذا لم يكن كذلك فما الحكم فيه؟ كلام الفقهاء الأوائل ليس المراد بتغسيل الميت في الحمام مكان قضاء الحاجة كما نفسره الآن، وإنما مرادهم تلك الحمامات الكبيرة التي توضع من أجل الاستحمام فيها، لأنه لم يكن عندهم سخانات في كل بيت، فبالتالي يوضع مكان خاص للاستحمام يأتي إليه أهل البلد قاطبة يسمونه الحمام، يوجد فيه مكان تدفئة للماء، ويوجد أيضا فيه مكان تنظيف لأعضاء البدن. فحينئذ يقال في مثل هذا بأن الفقهاء قد اختلفوا في كراهة التغسيل في الحمام، فطائفة قالوا بأنه مكروه، وقال آخرون بجوازه، وإذا نظر الإنسان في الأدلة الشرعية لا يجد مانعا يمنع من تغسيل الميت في مثل هذه المواطن. في عصرنا الحاضر أغلب ما يتم تغسيل الموتى فيه ثلاثة أمور. الأمر الأول مغاسل الأموات التي تكون غالبا ملحقة بالمساجد وتكون مهيئة ومرتبة، ويكون عليها أوقاف أو يكون عليها أهل خير يقومون بدعمها وتحضير ما يتم تجهيز الميت به من أكفان وأنواع الطيب وأنواع المنظفات. الثاني في المستشفيات، بحيث يكون هناك فيها مغاسل للموتى بجوار ثلاجة الموتى في الغالب، ويلاحظ في مغسلات الأموات في المستشفيات أن يكون القائم عليها ممن يحسن تغسيل الأموات. النوع الثالث أن يتم تغسيل الميت في البيوت، يتم تغسيل الميت في البيوت، وهذا لابد أيضا عنده من ملاحظة المكان وتهيئته وترتيبه ووجود الآلات التي يتم التغسيل بها، بخلاف المغسلتين السابقتين فهي أصلا مهيئة لهذا الأمر، ففيها من الإمكانات ما ليس في الثالث. هذا أغلب أحوال الناس فيما يتعلق بتغسيل الموتى. نعم.
تكلمنا حفظك الله في مسألة سابقة حول أن الزوج له أن يغسل زوجته وكذا، إذا كانت من ذوات المحارم كأمه مثلا يغسل أمه أو يغسل،
لا يجوز للإنسان أن يغسل، لا يجوز للذكر أن يغسل أنثى إلا في حالتين: زوجته، والحالة الثانية الصغيرة التي دون 7 سنوات لأنها ليس لها عورة. وأما ما عدا ذلك فإنه لا يحل لرجل أن يغسل امرأة، وهكذا بالنسبة للمرأة لا يجوز لها أن تغسل رجلا إلا في هاتين الحالتين: تغسيل زوجها وتغسيل ما دون 7 سنوات، أما ما عدا ذلك فلا يجوز. وهذا يدلك على ما سارت عليه الشريعة في تحريم نظر الرجال للنساء وتحريم نظر النساء للرجال حتى فيما بعد الموت، حتى فيما بعد الموت. نعم.
طيب هذا يجرنا يا شيخ نستطرد قليلا في مسألة إذا كان على قيد الحياة، بعض يعني الأخوات يسألنا عن والديهم يبقون معهم في البيوت ووالدهم كبير في السن، فتقول أنا التي أباشر تغسيله يعني وتطهيره والقيام على شؤونه، وأحيانا لا يوجد إلا هي أو هو لا يريد إلا هذه يعني البنت.
الأصل أن الرجال لا يطلعون على عورات النساء، وأن النساء لا يطلعن على عورات الرجال، هذا من الأمور المحرمة الممنوعة، ولا يجوز ما دام أنه يوجد امرأة ويمكن أن تستقل بالأمر امرأة فحينئذ يتعين. وبالتالي مثلا لو وجد عند شخص والدته فلا يحق له أن يقوم بتغسيل أجزائها الداخلية، وإنما يقوم به بعض نسائهم، إن وجد قريبة لهم ابنتها أختها زوجته، أو وجد خادمة أو وجد مربية أو غير ذلك، فحينئذ لا يحق للرجل أن يقوم بتغسيل هذه المرأة، ولا يقوم بذلك إلا عند الضرورات، عندما لا يوجد أحد ولا يستطيع استدعاء أحد، هذا موطن ضرورة للضرورة أحكامها. أما أن يكون ذلك أمرا معتادا يوميا ويمكن أن يتولى تغسيل والدته غير ابنها ثم يقوم هو بالتغسيل، فهذا ليس من الأمور الجائزة. ومثله بالعكس، عندما يوجد الرجل الكبير السن في البيت لا يصح لامرأة أن تقوم بتغسيله إلا أن تكون زوجته أو يكون المغسل رجلا حتى ولو كان أجنبيا، ولو استدعي خادم موظف من أجله. أما أن يغسله النساء ويطلعون على عورته فهذا ليس من الأمور الجائزة. يبقى هنا مسألة من بسائل قد نسأل عنها كثيرا، المقعد وضعيف العقل يكون صغيرا فيبلغ ويبقى على ضعف عقله، وقد يكون مريض بأنواع من الأمراض فوالدته تقوم بتغسيله وتستمر في هذا، فمثل هذا نقول لا يصح للوالدة أن تقوم به عندما عند بلوغه السن، ويقوم بتغسيله رجال، ولو يوظف له رجل يأتي يغسله في اليوم مرة أو هكذا أو يستدعى. وأما أن تقوم والدته بتغسيله بعد بلوغه فهذا لا يصح. نعم،
أحسن الله إليك وبارك فيك. طيب يا شيخ، هل يجوز أن يقوم على تغسيل الميت واحد فقط يقوم بتغسيل الميت؟
نعم، إذا كفى العبرة بتحصيل هذا المقصود الشرعي وهو تغسيل الميت، فإذا أمكن أن يقوم به واحد فهو أولى، وكلما قل العدد في تغسيل الميت فهو أولى، ومن ثم لا يدخل في تغسيل الميت إلا من يحتاج إليه. أما فإذا كفى واحد فلا حاجة للثاني. نعم،
جميل. طيب يا شيخ، حفظك الله، الآن مع تغسيل بعض الأموات يعني يذكرون حقيقة عن أحيانا مثلا يظهر على الميت آثار معينة، فقد يظن به مثلا ظن سوء مثلا، أو أنه يبان عليه في تغير في الجلد أو تغير في الرائحة أو شيء من القبيل. مثل هذه الأشياء هل يجوز لمغسل الميت أن يذكر هذه الأشياء سواء لأهله أو يسأل أهله عن ما يعني عمل هذا لأنه تغير منه ذلك أو كذا، أو هل يجوز له أن يذكره على سبيل الجهالة ما يعين اسمه، يقول والله مر علي مثلا ميت من الأموات كذا وضعه كذا وضعه كذا، وأحيانا يذكره على سبيل العظة والعبرة وينقل للدعاة والوعاظ يتكلموا بهذا، فمثل هذه الأقاويل حول الميت هل هي من باب يعني إفشاء سره أو أنها جائزة أن يتكلم لهذا خاصة في الجهالة؟
ما يراه المغسل من أحوال الميت على نوعين. النوع الأول الأحوال الحسنة كتبسمه، كبشاشته، كسهولة أطرافه إلى غير ذلك من العلامات الحسنة، فهذه يجوز للمغسل أن ينقلها ولا حرج عليه في ذلك، وذلك لأنه من الأخبار المبشرة، ومن ثم فلا حرج في نقلها، بل قد يكون ذلك داعيا إلى أداء الناس لأعمال الحسنة اقتداء بهذا الميت. النوع الثاني الأمور غير الحسنة وغير المرغوب في ذكرها، فهذه هل يحق للمغسل أن يذكرها؟ نقول ذكرها على ثلاثة أنواع. النوع الأول أن تذكر منسوبة إلى ذلك الميت، فهذا لا يجوز للإنسان أن يفعله، ولا يجوز أن يقول اطلعت أو لما غسلت فلانا كان وجهه مكفهرا أو كانت يداه أو جسمه مسودا أو نحو ذلك، هذا لا يجوز ولا يحل للمغسل أن يتكلم به ولو كان ذلك قد وقع حقيقة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد فسر الغيبة بأنها ذكرك أخاك بما يكره، وهذا مما يكرهه أخوك الميت، وقد قال الله تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، حتى لا يذكره لقرابته ولو على سبيل جعلهم يقدمون له عملا صالحا، يجب عليه كتم هذه القضية ولا يحل له أن يتكلم بها لأي أحد كائنا من كان، حتى لوالده أو لولده أو لأخوانه أو للجميع. وكثير من هذه العلامات قد يكون لها أسباب غير سوء الخاتمة، بعض الناس يفسرها بأنها من سوء الخاتمة. مثال ذلك قد يأتي للإنسان كهرباء فتقلب جسمه إلى أن يكون مسودا ويظن به السوء نتيجة لذلك، وهو إنما سود جسمه بسبب العلامات الكهرباء أو غيره من العلامات. هكذا أيضا قد يكون كل بقية العلامات لأسباب ظاهرة وليست لأسباب ناتجة من إقدامه على معاصي أو لسوء خاتمته أو لغير ذلك. إذن المسألة الأولى ذكر الأحوال السيئة أو الحوار غير المستحسنة منسوبة إلى الميت، هذا لا يجوز ولا يحل. الحال الثاني ذكر الأحوال غير المستحسنة التي يذكرها المغسل على أنه هو المباشر لها، وفي مرات قد تفسر بأسباب معينة، يقول هذا الشخص الفلاني إنما حصلت له العلامة الفلانية نتيجة للعمل الفلاني، فمثل هذا أيضا لا يجوز لأنه كذب على الله. كيف كذب؟ يعني يقول هذه العلامة حصلت بسبب الفعل الفلاني ولا يعلم هل حصلت بسببها أو ليست بسببه، ومن ثم فالأصل فيها المنع وأنه لا يجوز، خصوصا أن الشريعة قد نهت عن وصف المنكر ووصف الأفعال غير المستحسنة، ومن ثم الكلام بمثل هذا ليس من الأمور المستحسنة إلا في حالة واحدة، وهي ما إذا كان هناك فائدة وثمرة متعلقة بتغسيل الميت، كما لو قال لو كانت أعضاء الميت قد تيبست فماذا نفعل؟ يقول أنا مثلا غسلت في اليوم الفلاني مريضا وكانت أعضاؤه متيبسة فعملت الحاجة الفلانية فأصبحت أعضاؤه لينة بسبب ما عملته، فمثل هذا فائدة، فيه فائدة وثمرة، ومن ثم لا حرج فيه ولا بأس من أن يتكلم الإنسان به. نعم،
أحسن الله إليك وبارك فيك. نكون بهذا السؤال وهذه الإجابة قد أنهينا حلقتنا هذه، نشكر للشيخ ما قدمه ونسأله سبحانه أن ينفع بعلمه الإسلام والمسلمين، وأن يرفع مقامه ووالديه وزوجه وذريته والمسلمين جميعا في عليين. شكرا لكم على متابعتكم أيها المشاهدون، نسأله سبحانه أن يجعلنا جميعا قد استفدنا من علم الشيخ، وأن يجعلنا جميعا ممن استمع القول فاتبع أحسنه، وأن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين والعلم النافع والعمل الصالح، وأن يعيننا على أنفسنا في هذه الحياة، وأن يختم لنا ولكم وللمسلمين جميعا بالخاتمة الحسنة، وأن يجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، وأن يرحم موتانا وموت المسلمين إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأن يرزقنا جميعا الصبر والسلوان لمن فقدنا من أحبابنا، نسأله سبحانه يجمعنا بهم في جنات الفردوس إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، دمتم بخير ونلقاكم في الحلقات القادمة بإذن الله، فكونوا معنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جامعة المعرفة العالمية، صرح تعليمي متكامل يعتمد تقنيات التعليم الإلكتروني والتعلم عن بعد لتقديم تعليم عال بأساليب مبتكرة للراغبين في طلب العلم الشرعي. تعرض المقررات العلمية بأفضل الطرق التقنية، وتقوم الجامعة فيه بتسهيل التواصل بين كبار العلماء وطلبة العلم من شتى أنحاء العالم، والتغلب على القيود الزمانية والمكانية بدروس تسجيلية ومباشرة. يدرس في الجامعة طلاب من أكثر من 40 دولة ينهلون من العلم الشرعي. خطة دراسية محكمة تؤهل طالب العلم للترقي في مراتبه. تمنح الجامعة حاليا شهادة البكالوريوس في تخصصات الشريعة والدراسات القرآنية والدراسات الإسلامية لغير الناطقين بالعربية. للتسجيل والاستفسار www.kiu.org info@kiu.org، هاتف 00961 490 229.
يا جامع العلم نعم الذخر تجمعه لا تعدلن به.